في زحمة الحياة تبرز المشكلات وتكثر الإشاعات. عندها نحن بحاجة إلى مساحة حرة مع المسؤولين وصناع القرار. ولأن إذاعة الرأي صوت المواطن للمسؤول حقيقة وليست شعارا، نفرد لكم مساحة للتعبير عن صوتكم للمسؤول.
صوت المواطن يأتيكم يومي الأحد والأربعاء في تمام الساعة 11 صباحا.
مستمعي الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا بكم معنا في هذه الحلقه الجديده من برنامجنا صوت المواطن. في صوت المواطن دائما نحاول ان نستعرض ابرز العناوين التي تمس حياه المواطنين. حقيقه لا مناص ان نقول ما اكثرها، خاصه يعني هذه العناوين التي تحاول من خلالها ممارسة الضغط على أبناء شعبنا الفلسطيني. هذا الواقع المضغوط أصلا من الأزمات والحصار وتداعيات الانقسام وإلى آخره، مصيبة فعلا، أنه يعني يتضافر الجميع من أجل الإبداع في حصاره وفي النيل منه. يعني حتى موقف وكالة الغوث الدولية مشكلة، لأنه تقليصات، جودة الخدمات تراجعت، كل عام نفس التوجه. وكان الوكالة كأن الوكالة أداة من أدوات الضغط على المواطن الفلسطيني. كان هناك احتجاجات وكان هناك وقفات، ويمكن استمعنا قبل ذلك للأستاذ أمير المسحال رئيس اتحاد الموظفين الوكالة، وهو يتحدث عن هذا الألم اللي يعاني منه موظف الوكالة في ظل عمليات الضغط التي تمارسها وكالة الغوث الدولية. كان هناك اتفاق إطار حول هذا الموضوع، ما بعرف وين وصل. وكان هناك مؤتمر للمانحين حتى يعني طبعا كان امبارح في العاصمة البلجيكية برئاسة مشتركة مع بين الأردن والسويد وحوالي 60 دولة ومنظمة من بينها الولايات المتحدة، عشان سد الفجوة المالية لعام 2021 في ظل الحاجة إلى حوالي زي ما تقول وكالة 100 مليون دولار للشهرين الأخيرين من العام الحالي. نتائج ووضع حتى الآن، يعني كان الآن حصلت الضوء على هذا الموضوع، إن شاء الله حتى نستطيع أن نضعكم في صورة ما هو الجديد. ابقوا معنا. طيب حول الموضوع اللي حكينا عنه موضوع الوكالة، يسعدنا أن نستضيف معنا الدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. دكتور أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. أسعد الله وصباحك دكتور. يعني ما زلنا في دائرة الأدوات التي تحاول الضغط على مجتمعنا الفلسطيني وعلى المواطن في ظل هذه الأزمات التي يعيشها. كان هناك ردود فعل رافضة لاتفاق الإطار اللي وقع بين وكالة الغوث ووزارة الخارجية الأمريكية، وكان هناك بالأمس حديث عن موضوع المؤتمر الدولي اللي بدهم يحشدوا موارد لسد الفجوة المالية لعام 2021. كان هناك موقف للفصائل واجتماع ولقاءات، أين وصل الموضوع وما هو تعليقكم على مجريات هذه الأحداث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمستمعين الكرام. الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وشرائحه وفصائله أكد رفضه المطلق لتمرير اتفاق الإطار بين الإدارة الأمريكية ممثلة بوزارة الخارجية والمفوض العام للأونروا فيليب نازاريني، والذي أرادت أمريكا من خلال هذا الاتفاق أن تعمل وكالة الغوث وكيلا أمنيا لدى وزارة الخارجية الأمريكية، وبذلك تنحرف وكالة الغوث عن مهامها ودورها التي أسست من أجله، ألا وهو إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وهذا الاتفاق يلزم وكالة الغوث بأن تلاحق الموظفين لديها والمنتفعين أيضا من خدماتها من اللاجئين الفلسطينيين، تلاحقهم وطنيا بأن ألا يكون هناك أي انتماء وطني لهؤلاء، وألا يتعاطوا مع القضية الفلسطينية، وتطالبهم بالحياد. والمفروض أن هذا المفهوم، مفهوم الحياد، هو الذي تتميز به وكالة الغوث، لأنها قامت على المبادئ الإنسانية الأساسية وهي الشفافية والاستقلالية والنزاهة والحيادية. يعني إدارة وكالة الغوث هي التي يجب أن تلتزم بهذه المبادئ، لأنها تعلم تماما أن هؤلاء الفلسطينيين اللاجئين إنما هم أبناء قضية، وأن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية في أساسها القضية السياسية. لذا تعمل تريد أمريكا وإسرائيل من خلال هذا الاتفاق تفريغ المحتوى الوطني لدى هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين. الكل الفلسطيني رفض ذلك، وتداعت الفصائل الفلسطينية وانبثقت عن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، لجنة متابعة اتفاق الإطار. وبالفعل كان هناك برنامج عملي قامت به هذه اللجنة من خلال التوعية ومن خلال الإعلام ومن خلال مذكرات قضائية المحاكم الدولية ورسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وأيضا فعاليات شعبية بدأت بالمؤتمر الجماهيري الحاشد في الشاطئ، ومن ثم في جباليا وفي رفح وأمام بوابات رئاسة وكالة الغوث في قطاع غزة.
طب دكتور يعني أمام هذا الواقع، هل يعني إلى أي مدى يمكن فعلا أن يكون هناك التفاف فصائلي وشعبي لدعم هذه المطالب اللي يعاني منها موظف الوكالة ويعاني منها اللاجئ الفلسطيني في ظل هذه المرحلة؟
هم يحاولون أن يظهروا مشكلة وكالة الغوث بأنها مشكلة مالية وعجزات مالية. نعم، هو ترامب يعني أوقف الدعم المالي عام 2018 عندما أطلق صفقة العار، صفقة القرن، والذي أراد من خلاله تصفية قضية اللاجئين وتصفية القضية الفلسطينية برمته. أوقف الدعم المالي لوكالة الأونروا، وجاء بايدن أراد أن يعيد الدعم المالي للأونروا لكن بطريقة ناعمة غير فجة كما مارس ترامب. قال أنا أعيد الدعم المالي الأمريكي لكن بشروط سياسية، ووجدنا أن هذا ابتزاز سياسي لوكالة الغوث وضغط على اللاجئين الفلسطينيين. وقامت وكالة الغوث بالتقليصات في كافة المجالات التعليمية والصحية والإغاثية والاجتماعية وغيرها. هذه التقليصات جاءت نتيجة عدم التزام الدول المانحة وعلى رأسها أمريكا بتقديم ما عليها وما أقرته الجمعية العامة من خلال إنشاء وكالة الغوث. لذا اليوم هناك اتفاق الإطار، وهذا اتفاق غير ملزم للأمم المتحدة ككل، لأنه اتفاق على الأمم المتحدة، وإنما كان اتفاق فردي بين مكتب الهجرة بوزارة الخارجية والمفوض لازاريني، ولازاريني غير مفوض عن الفلسطينيين لأن يوقع مثل هذا الاتفاق. اليوم كان هناك مؤتمر للمانعين بالأمس واليوم وعلى مدى يومين، وطالبت الفصائل الفلسطينية وكل قوى شعبنا بأن يكون هناك من خلال هذا المؤتمر، مؤتمر المانعين المنعقد في بروكسل، أن تكون هناك ميزانية ثابتة ومستدامة لوكالة الغوث ضمن خطة استراتيجية لسنوات عديدة مستقبلية، حتى لا تقع وكالة الغوث في هذه المطبات والعجوزات المالية، وأن تلتزم الدول بما عليها. وللأسف الشديد يعني الدول العربية من الدول التي خفضت بشكل كبير ما عليها من دعم للأونروا، كان ما يجب أن تقدمه الدول العربية 200 مليون دولار وصل إلى 20 مليون دولار، يعني الكل يستهدف القضية الفلسطينية. كما أننا طالبنا مؤتمر المانعين بأن يكون هناك أيضا خطة باستدامة التفويض، يعني يتم تفويض الوكالة للاستمرار بعملها كل 3 سنوات من خلال جلسة في الجمعية العامة، وأحيانا يكون هناك ابتزاز أمريكي وإسرائيل للدول الأعضاء في الجمعية العامة. لذا نحن طالبنا بأن يكون هناك من خلال هذا المؤتمر تفويض عام للأونروا بحيث لا تقع تحت الابتزاز السياسي والمال المشروط من قبل أمريكا وغيرها.
نتمنى التوفيق، وحقيقة أنا بديش أزنك في الوقت، وأن كنت يعني حابب أنه نتحدث أكثر دكتور في مرة أخرى إن شاء الله. أشكرك جدا الدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
في الكون مثلها لا ما فيش، عن شعبها ما تسألش، في الكون مثلها لا ما فيش، عن شعبها ما تسألش، عز وصرار رغم الحصار. رح ينبحر وما يرجع. عن شعبها ما تسألش عز وصرار رغم الحصار في الكون مثلها لا ما فيش عن شعبها ما تسألش في الكون مثلها لا ما فيش عن شعبها ما
بعد إقرار التسعيرة الجديدة من قبل وزارة الاقتصاد، طبعا تم توزيعها على كثير من الوسائل، دور الوزارة في إجراءات ضبط الرقابة في الأسواق ومنع رفع الأسعار للسلع والمواد الأساسية بعد قرار اللجنة إعفاء هذه المواد والسلع من الضرائب والجمارك دعما للمواطنين لمواجهة موجة غلاء الأسعار اللي يشهدها العالم حاليا. كتير لما طلعت الأسعار تنادت بعض الأصوات وإن موقف الوزارة والموقف الحكومة في دعم هذه السلع ودعم المواد الأساسية، وكتير كان الحديث في مساحة من مساحات التخبيص إن صح التعبير. اليوم لما الوزارة وضعت أو أقرت تسعيرة جديدة وعملت يعني من الممارسات والإجراءات ما يساهم في ضبط ومراقبة الأسواق ومنع رفع أسعار السلع والمواد الأساسية وقرار اللجنة إعفاءها من الضرائب والجمارك دعم للمواطنين، خلينا نسلط الضوء على هذه الإجراءات اللي من شأنها أن تسند حاجة المواطن في ظل ارتفاع الأسعار بشكل عالمي. طبعا يسعدنا أن يكون معنا الناطق باسم وزارة الاقتصاد الأستاذ عبد الفتاح موسى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يسعد صباحكم. يسعد صباحكم يا سيدي.
طيب. الله يكرمك. يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين
يا رب. طيب كيف تتابع في الأول الوزارة الأسعار الجديدة للسلع بعد هالقرارات الجميلة اللي اتخذتوها؟ كيف متابعتكم إلى ردود فعلكم؟
نعم أخي الكريم، يعني ما زالت وزارة الاقتصاد الوطني تقوم بدورها الرقابي والتفتيشي ومطابقة المواصفات لهذه السلع، وخاصة في قضية اللي هي ضبط الأسعار.
نعم.
هناك كثير من التجار الذين يأتون إلينا ويحضرون السعر الجديد وفواتيرهم وأجرة النقل وإلى آخره من هذه الأمور، ويجتهد التجار بإحضار المخزون السلعي من هذه المنتجات رغم أن هناك قلة في الإنتاج ورفع في السعر في الأسعار العالمية، وتأتي بأسعار جديدة، حتى الكميات التي تأتي بكميات مخلصة عما كانت عليه في الأماكن اللي هي أماكن الإنتاج، إلا أن تجارنا الكرام ما زالوا لحتى هذه اللحظة يعني يرفعون المخزون السلعي، وخاصة بعد هو قرار الحكومة في رفع الرسوم الجمركية الذي كان هدفه هو رفع المخزون واستقرار الأسعار بحيث لا تفترع عما هي عليه. نحن من فضل الله تبارك وتعالى مع متابعة هؤلاء التجار نطمئن مواطننا الكريم والمستهلك الكريم أنه حتى رفع الأسعار لن يكون بالتهويل الذي لدى البعض بأنه سترتفع السلع إلى الضعف والضعفين وإلى آخره. يعني من فضل الله تبارك على من خلال متابعتنا لبعض السلع مثل الدقيق مثل الرز مثل المكرونة مثل شغلات أساسية ممكن ترتفع أبورات وممكن لا تتعدى الشيكل في بعض الأحيان، ومنها يعني حتى نذكر موقفا مشرفا لبعض التجار أنه ما زال لحتى هذه اللحظة في جميع اللي هي المنتجات الموجودة غذائية موجودة لديه في مخازنه وبيعها بالسعر القديم.
يعني يا أستاذ عبد الفتاح, أستاذ عبد الفتاح, وكأنك تقول أنه لسه في بعض التجار ما التزموش كتير يعني في الموضوع.
طبعا أخي الكريم, يعني نحن أنزلنا القائمة السعرية حتى نهاية شهر نوفمبر 2021 بأسعار جميع المواد الأساسية, سعرها الأدنى وسعرها الأقصى الذي لا يجوز تجاوزه, ونحن نتابع في السوق. ولذلك يعني أي تاجر يرفع عن هذه القائمة الموجودة الاسترشادية اللي رفعت نشرتها وزارة الاقتصاد الوطني, يعرض نفسه للمساءلة القانونية في هذا الاتجاه. وطواقمنا التفتيشية ما زالت لحتى هذه اللحظة في كل محافظات قطاع غزة تتابع هذا الموضوع. والرقم المجاني اللي هو 1811-22-33 لازلنا نتلقى عليه شكاوى المواطنين, ونحن نهيئ للمواطنين أن يراسلونا على هذا الرقم المجاني, وأيضا على بلاغ اقتصادي. تطبيق بلاغ اقتصادي هو تطبيق على الجوالات الحديثة, يستطيع أي مواطن أن يشكو في قضية فساد, في قضية فساد سلعة, في قضية ارتفاع سعر, في قضية احتكار لسلعة معينة. نحن نتجاوب مع هذا الأمر, وطواقمنا التفتيشية في جميع محافظات قطاع غزة تستطيع أن تقوم بمتشفى ميدانيا عبر اتصالات المواطن لدى وزارة الاقتصاد الوطني.
طب لكن كيف تم يعني ردود فعل الناس على هذه الإجراءات وتعامل, رصدتم مثلا ردود فعل معينة أستاذ فتاح؟
طبيعي جدا,
يعني أقصد كان هناك شكاوى في هذا المجال لحتى الآن؟
نعم أخي الكريم, يعني هناك شكاوى ميدانية موجودة ونحن نتابعها, وهناك محاضر ضبط للمخالفين. وفي نفس الوقت هناك كما ذكرت في بداية حديثي أن هناك هو التزام من بعض التجار, لا أقول الجميع, وإنما التزام من بعض التجار بأسعارهم القديمة اللي ما زالوا لحتى هذه اللحظة يبيعون بها المستهلك الفلسطيني. في بعض سلع أتت جديدة كما ذكرت لك أخي الكريم, الارتفاع فيها يعني هامش الارتفاع فيها ليس كبيرا, وهذا طمأن للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة. أيضا الآن المؤمل أنه تمتد هذه الأزمة, لكن نسأل الله تبارك وتعالى نحن في قطاع غزة أنه لا نتأثر بها كثيرا, وذلك كما ذكرت في حديثي سابقا لكثير من الإذاعات أنه إحنا في قطاع غزة مشكلتنا أنه إحنا نتعرض لحصار قاسي منذ 15 عاما, قدرة شرائية ضعيفة, ولذلك حتى أنه التاجر الفلسطيني يؤخذ من هامشه, فنسبة اللي هو ارتفاع الأسعار ليست كما المناطق الأخرى.
نعم.
حيث أنه بضاعة موجودة, لكن أين السيولة للمواطن يشتري بها هذه البضاعة الموجودة؟ فهذه تأكل من هامش ربح التجار في قطاع غزة, وهذه يعني كلمة حق يعني نتكلم بها في هذا الموضوع. يعني هامش ربح التاجر في قطاع غزة نتيجة الظروف العقابية, الحصار, المؤامرة على هذا القطاع الحبيب, ربما يعني تؤثر في قضية اللي هي هامش الربح التاجر في قطاع غزة, ليس كهامش ربح التاجر في الضفة الغربية في داخل الاحتلال كيان, ليس كربح أي تاجر في اللي هي دول الإقليم المجاورة. نحن نعيش يعني حالة من حالات الصمود أنا أقولها في قطاع غزة في ظل هذه الحصار المطبق على قطاع غزة من الاحتلال الصهيوني.
طيب تمام, احنا نتمنى التوفيق يا أستاذ فتاح, ونتمنى انه يكون في خطوات جادة من قبل التجار لتفهم هذه المسؤولية الوطنية بدرجة اولى في ظل هذه الأزمة, وايضا تحمل المواطن لفهم هذه المسؤولية, ونتمنى ان جهودكم تظل دائما وفية للمواطن. اشكرك جدا أستاذ فتاح موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني.
في مثله الوطن يابا, هو في مثله,
هو في مثله,
أموت أنا في دالة ترابه, هو في مثله,
هو في مثله,
هو في مثله.
نواصل حديثنا في صوت المواطن اليوم، وأعتقد أنه كثير جدا لفت نظرنا أنه الكهرباء هاليومين، والله الواحد يعني شاكك أنه في غزة هو ولا مش عارف وين. الكهرباء كويسة هاليومين وضعها جماعة الخير، وشركة الكهرباء باذلة جهد كبير جدا حقيقة في أنه الكهرباء الواحد يعني صار يشبع منها والله. فحول موضوع الكهرباء واستفسارات حول موضوع المرحلة الجاية خاصة فصل الشتاء، يعني حاولنا انه احنا نتواصل، طبعا موجود معنا الاستاذ حبيبنا الاستاذ محمد ثابت مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء، حتى نسلط من خلال الضوء على بعض هذه التساؤلات، يعني نعرف حالنا وين رايحين. زمان كنا نقول احنا الكهرباء جاي بعد 8 ساعات نعمل حساباتنا، اليوم احنا خايفين نولع اي حاجة، خايفين تقطع في اي وقت. خلوا الاستاذ محمد يضحك علينا الان. استاذ محمد ثابت، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟ إن شاء الله تمام.
والله نشكر الحمد لله، ونسأل السلامة لنا ولكم لأبناء شعبنا الفلسطيني.
يا رب. أستاذ محمد، زمان كنا 8 ساعات نعمل حسابنا، اليوم إحنا مش عارفين يعني إحنا في حلم ولا في علم، مش رايك؟
والله يا أخي العزيز، أول شيء هذا يسعدني بشكل توزيع الكهرباء، أن تكون الكهرباء يعني على مدار الساعة، أو ما نطمح له أن تكون الكهرباء بشكل دائم، وهذا من أقل الحقوق يعني، ومن البديهيات التي من المفروض أن ينعم بها المواطن الفلسطيني في كل مكان. إحنا في قطاع غزة كتب علينا يعني ما بعرف ندفع نتيجة أو ندفع يعني ثمن باهظ، ثمن سياسي باهظ، وهذا الأمر يعني انعكس على حياتنا العادية وحياتنا اللي بنمارسها في هذا القطاع. الوضع بصراحة أخي خالد صعب، ويعني لا نخفي، لا يخفى على أحد إنه أزمة الكهرباء ما زالت موجودة، حتى وإن كنا مرتاحين شوية في فصل الخريف أو في فصل الربيع وبصير عنا شوية كهرباء زيادة، لكن هي مش كهرباء زيادة عمليا، هي بتجينا كمان ساعتين زيادة فوق الثمان ساعات أكثر. مثلا فترات الليل إن عدة أسابيع مثلا بنجيبها بعد الساعة 12 بتضلها للصبح، حتى الناس اللي المفروض تكون قاطع عليهم الكهرباء بتجيهم الكهرباء بعد الساعة 12. يعني قدرنا إنه خلال هالأسابيع البسيطة الماضية إن نضوي قطاع غزة بالكامل. يعني مبارح الساعة 12 وربع كان طلب قطاع غزة 12 وربع في الليل بعد منتصف الليل، كان طلب يعني أنا لاحظت طبعا عندي تجيني النشرة، نشرة الأحمال المسائية، الطلب كان وصل 200 ميجاوات، الطلب على الطاقة.
نعم.
الطلب على الطاقة كان 200 ميجاوات، والمتوفر تقريبا 200 ميجاوات كان عندنا. يعني بمعنى الكلام انه كل قطاع غزة كان ايش، كان ضاوي، وهذا الامر كثير مريح لنا، لانه عمليا احنا لما تكون في كهرباء متوفرة احنا بنرتاح وطواقمنا بترتاح.
صح.
وهذا الامر يعني لا اخفيك انه جاء كمان نتيجة يعني ظروف او جهود قامت بها الشركة على مدار الثلاث سنوات او اربع سنوات الماضية. هذا الامر اشتغلنا على كثير من الامور، من بينها تحديث شبكاتنا، تأهيل الشبكات القائمة، يعني في بعض كثير من المكونات اللي كان المفروض اننا نستبدلها الحمد لله تمكننا من استبدالها، رغم انه الظرف اللي مرينا فيها، الظرف العدوان 2005.
طب هذا بخلينا استاذ محمد نتساءل، بخلينا نتساءل عن استعداد الشركة لفصل الشتاء وتنظيم ساعات الوصل.
هذا الامر بلا شك انه احنا موضوع الاستعداد لفصل الشتاء هذا امر بديهي، احنا بنقوم فيه او الاجراءات بنقوم فيها قبل دخول الشتاء الفعلي، يعني قبل بشهرين تقريبا في عنا اجراءات، كل مقر من مقراتنا في المحافظات عارف ايش اللي بده يعمله. مثلا طواقمنا بتقوم مثلا بقص اغصان الاشجار اللي ملامسه مع اعمده واسلاك الكهرباء الموجوده في المحافظات، مثلا غسيل محولات التيار والعوازل التيار الموجوده، حتى نرفع الاتربه والرمال اللي تراكمت خلال فصل الصيف، من بينها مثلا شغلات تأريض الاعمده والشبكات الموجوده والتأكد من الشبكات والأعمدة المؤرضة. كثير من الإجراءات اللي بتقوم فيها شركة توزيع الكهرباء قبل الدخول الفعلي لفصل الشتاء. أيضا هناك إجراءات بنشتغل فيها بالتوازي، موضوع التوعية، توعية المواطنين سواء داخل البيت أو خارج البيت، موضوع أنه بنقول للناس يعني بدنا نستغنى بشكل كامل عن موضوع الشموع، هذا الشموع بدنا نرفعها من قاموسنا، لانه للاسف الشديد شكلت كثير من يعني كان هناك كثير من الحوادث المأساوية خلال المواسم السابقة. موضوع الدفايات اللي على الكهرباء ممنوع نحطها مثلا داخل المنازل في الممرات الضيقة جنب الستائر جنب أسرة الأطفال في المكان اللي ممكن يكون فيه شغلات قابلة للاشتعال. نحاول نستغنى عن الدفايات اللي بتشتغل على الكهرباء بالدفايات اللي بتشتغل على الغاز حتى نخفض علينا التكلفة المادية وفي نفس الوقت كمان نأمن على حالنا. ممنوع يعني في بعض الأمهات مثلا بتشتغل بالمطبخ عفوا إيديها دائما بتكون مبلولة مية وتتعامل مع الأجهزة الكهربائية سواء خلاطات سواء غسالات سواء يعني ثلاجات.
يعني هذا أستاذ محمد يعني أستاذ محمد هذا التحسن الذي طرأ أو رأيناه من خلال جهدكم ومتابعتكم هل يعني يتواصل خلال المرحلة الجاية في فصل الشتاء؟ هذا ما يريد هذا أن يسمع المواطن.
أخي خالد هذا واجبنا إحنا. نعم. هذا واجبنا هذا شغلنا هذا في صميم عملنا. يعني إحنا ما بنقدر يعني الشغل شركة توزيع الكهرباء وتواصلها على مدار الساعة ما بنقدر ليل مع نهار على مدار الساعة لا يمكن بأي حال من الأحوال إن نفطر لأنه هذه شبكات وهذه مكونات قابلة دائما للخراب وقابلة بدها دائما تغيير بدها دائما صيانة بدها دائما تفقدها ترفع العوالق اللي عليها. أحيانا نحن قبل كمان دخول الشتاء إذا في عوالق على الشبكات مثل النايلون مثل أسلاك النت مثل بعض أسلاك المحولات العفوا المولدات التجارية اللي بتفتقر يعني بتشكل خطورة على شبكاتنا وعلى الناس كل هذا بنحاول قدر الامكان انه نتخلص منه من شبكاتنا مجابهه السرقات خطوط القلاب هذه اللي هذه الآفة الحقيقيه اللي احنا بنعاني منها وبتسبب يعني الخسائر في الارواح وبتسبب اصابات كثيره احنا يعني بنحذر منه بشكل دائم ويجب علينا كلنا انه نتصدى له لانه شبكاتنا انت الكل بيشوف شبكاتنا احنا لما نعملها ونشتغلها بنشتغلها على اعلى مواصفات شبكاتنا ممتازه الشباب اللي بيشتغلوا والمهندسين والفنيين اللي بيشتغلوا ناس مؤهلين بشكل كبير انهم يبنوا شبكات عصريه شبكات ممتازه لكن المشكله عندنا اخي خالد في التمديدات العشوائيه واحد عنده شبكه نت محلي بتلاقيه رافع ورابط في عمود الحديد السلك تبعه صاحب مولي التجاري بتلاقيه رايح بسلك رابط الكابل تبعه كوابلهم احيانا بتكون في كثير من الاحيان يعني معرفي جزء منها مثلا لا يصلح للاستخدام جزء منها يعني الشمل اللي عليه بيكون اكبر من طاقته بيربطها على تندة محل تجاري حديدي بيربطها في اي حديدة مارجة المهم عنده انه يربط هذا الكابل اللي ماشي وخلص وهذا الامر احنا عملنا يعني كان في اجتماعات في كل المقرات استدعينا اصحاب المولدات من في كل محافظه محافظتها وقعدناهم جزء منهم استجاب لدعوتنا وجزء منهم ما استجاب ما اجى يحضر الاجتماع الناس اللي حضرت الاجتماع يعني وصيناهم واطلعناهم على المفروض انهم يعملوه موضوع الكوابل واقطارها اللي المفروض انها تنمد موضوع انه لازم تكون بالحد الادنى اعلى من الطريق تقريبا ب 6 متر ممنوع تنزل اكثر اقل من 6 متر حتى الشاحنات او العربات اللي مارقه ما تشبك فيها ضروري تمييز كوابلهم عن كوابل شبكه توزيع الكهرباء كيف يربطوها على الاعمده الحديديه كيف العوازل اللي بيستخدموها المفروض كيف يستخدموها ايش انواع العوازل ايش انواع الكوابل اللي المفروض انهم يستخدموها كثير ايضا من الارشادات اللي حاولنا قدر الامكان ان نشركهم معنا فيها حتى نامن حياه المواطنين في الشوارع كثير من الاجراءات حكينا للاسف الشديد جزء منهم ما حضر الاجتماعات وما اجى على الاجتماعات وهذا يعني شيء بصراحه يعني ناسف له مواضيع كثيره احنا بنقوم فيها في شركه توزيع الكهرباء
احنا نتمنى لكم التوفيق وهالجهود الطيبه ان شاء الله تستمر باذن الله تعالى وكل الاحترام والتقدير لكم استاذ محمد ثابت في شركه توزيع الكهرباء اشكرك جدا استاذ محمد ثابت الناطق باسم شركه كهرباء غزه اذا اشكركم في نهايه هذه الحلقه نتمنى انه دائما السلامه لابناء شعبنا ونلقاكم في حلقة جديدة من صوت المواطن في المرات القادمة نناقش كثير من الملفات بشكل تفصيلي أكثر ومع ضيوف يعني يكونوا معنا في الاستوديو أشكركم جدا وأشكر إخواننا من الإعداد والتنسيق زميل أيمن ياسين وزميلة ظريفة حسن وأيضا من الهندسة محمود المقيد في أمان الله.